إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الشروع في درس اليوم في سلسلة الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة مالك يوم الدين، قبل الشروع في هذا نود أن نذكر أشياء فاتتنا فيما يتعلق بالدروس السابقة، وهذا هو شأن الإنسان، أنه يتجدد له العلم بكثرة النظر والمطالعة. واللذان بدونهما يبتعد الإنسان عن إنسانيته، فإن الله تبارك وتعالى أقسم في كتابه بالعصر أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبدون التواصي بالحق والتواصي بالصبر يبتعد الإنسان عن إنسانيته وعن فطرته، فإن الله تبارك وتعالى فطر الناس على الإسلام. وإذا أردت أن تعرف صحة هذا الكلام فتأمل في أحوال الناس الذين ابتعدوا عن التواصي بالحق والتواصي بالصبر، تأمل في أخلاقهم وفي أهدافهم وفي آمالهم، فيصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل. فالإنسان بدون العلم وبدون التواصي بالحق وبدون التواصي بالصبر يبتعد عن هذه الفطرة. المهم، نريد أن نذكر شيئا يتعلق بأشجار الجنة، فقد ذكرنا عند قوله تعالى وسدر مخضود، ذكرنا قولين للعلماء. القول الأول مخضود يعني لا شوك فيه، نزع شوكه، فإذا كان سدر الدنيا فيه شوك فإن السدر في الآخرة لا شوك فيه. وذكرنا القول الثاني وهو أن مخضود بمعنى موقر، يعني كثير ثمره. فنريد أن نذكر دليلا على القول الأول، نريد أن نذكر دليلا على القول الأول وهو أن مخضود بمعنى نزع شوكه، وبالتالي يترجح هذا القول. هذا الدليل في صحيح الترغيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه برقم 3742 عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم، إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قال السدر فإن له شوكا مؤذية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر مخضود خضض الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرة تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام وما فيها لون يشبه الآخر الشاهد من هذا الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خضض الله شوكه، فهذا مما يترجح به القول الأول. وأيضا مما يتعلق بأشجار الجنة حديث برقم في صحيح الترغيب أيضا 3733، يتعلق بأشجار الجنة، وذلك أن الشجر من شأنه أنه إذا هبت الرياح أسقطت من أوراقه، ثم هذه الأوراق تجف فيتدنس المكان الذي تحت الشجرة بهذه الأوراق. ولذا تجد يعني عمال البلدية يأتون إلى مثل هذه الأشجار وينظفون وينظفون تحتها، لأنهم يرون أن هذه الأوراق المتساقطة تمنع من تمام الزينة بهذه الأشجار. فنقول هذا لا يكون في الجنة، والدليل على هذا هذا الحديث برقم 3733، وهو من حديث سلمان رضي الله عنه. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال نزلنا الصفاح مكاء، فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس تبلغه، قال فقلت للغلام انطلق بنا أو انطلق بهذا النطع فأظله، يعني غطيه بهذا النطع. قال فانطلق فأظله، فلما استيقظ فإذا هو سلمان رضي الله عنه. كانت حياته حياة ليس فيها تكلف، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فها هو سلمان رضي الله عنه من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينام هذه النومة كما نام النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة. وجاءه الأعرابي فاخترط سيفه، القصة المعروفة. قال فأتيته أسلم عليه، لما استيقظ سلمان يقول جرير بن عبد الله فأتيته أسلم عليه، فقال يا جرير تواضع لله. هذا أيضا قال له يا جرير تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قال قلت لا أدري. قال ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه، فقال يا جرير لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده، فهي منظفة عن مثل هذا الذي ذكره سلمان رضي الله عنه. قال لو طلبت هذا أو لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده. قلت يا أبا عبد الله فإن النخل والشجر فيها نخل وشجر يتولد عنه مثل هذه الأوراق الساقطة. قال أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاه الثمر. فإذا هذه الأشجار أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاه الثمر. فهذا أيضا مما يعلم فيما يتعلق بأشجار الجنة أنه لا ينشأ عنها القذى كما ينشأ عن أشجار الدنيا. شيء آخر يتعلق بدواب الجنة، فقد ذكرنا أن في الجنة دواب، وذكرنا النوق ناقة مخطومة، وذكرنا الغنم. كذلك من دواب الجنة الخيل، وهذا في صحيح الترغيب في 3 أحاديث، 3755 وحديثين بعده، 3755 وحديثين بعده. فنقرأ منها يعني أحدها. هذه الأحاديث جاءت عن عبد الرحمن بن ساعدة وعن بريدة وعن أبي أيوب. فحديث عبد الرحمن قال كنت أحب الخيل فقلت يا رسول الله هل في الجنة خيل، هل في الجنة خيل؟ فقال إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت، كان لك فيها فرس من ياقوت. طبعا هذه الأخبار لا يؤمن بها إلا المؤمن. وأما الذي قضى عمره في هذه الدنيا المادية فهو يشك في هذه الأحاديث. ولو لم يكن من آثار الانشغال بالدنيا إلا مثل هذه الصفة المذمومة فكفى بها ذنبا. وهذا واقع الناس الآن الذين هم بعيدون عن مجالس العلم يشكون في مثل هذه الأخبار، بل منهم من يشكك فيها حتى ولو كانت في الصحيحين، بل منهم من يتجرع على آيات كتاب الله عز وجل. كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. فإذا مما نعلمه يعني من دواب الجنة أيضا الخيل. طيب تنبيه أخير يتعلق بسن أهل الجنة. وقد ذكرنا أنهم يدخلون الجنة أبناء 33، وذكرنا هذا من حديث معاذ رضي الله عنه، وفي صحيح الترغيب أيضا 4 أحاديث متتالية فيها بيان هذه المسألة. فصح هذا من حديث معاذ رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة، وحديث المقدار. فكون أهل الجنة أعمارهم 33 هذا صح عن 3 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح الترغيب رقم 3698 إلى 3701. فحديث معاذ رضي الله عنه قرأناه، يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. وكذلك حديث أبي هريرة يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا، جعادا يعني شعرهم إيش؟ جعد، ليس إيش؟ ليس صبغ. مكحلين أبناء 33 وهم على خلق آدم 60 ذراعا. وأما حديث المقدام فهو في السلسلة الصحيحة برقم 2512 في السلسلة الصحيحة برقم 2512 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما إلا بعث ابن 33 سنة. فالذي يموت سقطا والذي يموت كبيرا هرما هذا يبعث ابن 33 سنة. فإن كان من أهل الجنة كان على مدحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، هذه معلومات جديدة، هذه كان على مدحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال. فهذا يعني مما أردنا أن ننبه عليه فيما يتعلق بما تقدم ذكره. وأما عن طعام أهل الجنة وشرابهم فذكر الله تبارك وتعالى لحم الطير والفاكهة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما معنى الخالية؟ الخالية التي مضت، قد خلت من قبلكم سنن، يعني قد مضت. ويا سعادة من مضت وخلت أيامه في طاعة الله تبارك وتعالى، فإن أمامه السعادة. عندنا حديث في صحيح الترغيب 3722 من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه، من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر العسل، وأنهار الجنة تتشقق أو تنشق من هذه البحار. فإن الأنهار تنشق أو تمد من هذه البحار. وذكرنا أيضا يعني شيئا عن شراب أهل الجنة، وأن في الجنة عيون التثنيم والسلسبيل والزنجبيل وغير ذلك. وأما عن خمر أهل الجنة فذكرنا أيضا شيئا منها في المرة الماضية، وأنها خالية من العيوب، لا تذهب بالعقول ولا تصدع الرؤوس ولا توجع البطون. نعم. وهنا نريد أن نذكر بيان قوله تعالى: يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم، ما هو الرحيق؟ الرحيق في لغة العرب من أسماء الخمر، هذا في لغة العرب. فهذه الكلمة في لغة العرب كما ذكر ابن فارس في معجم المقاييس أن الرحيق الخمر، هذا معنى الرحيق، الرحيق من أسماء الخمر. طيب، وما معنى مختوم؟ معنى مختوم فيه قولان للعلماء. الأول أنه ختم على إنائه. إيش يعني ختم على إنائه؟ يعني سد إناؤه وختم عليه. وهذا فرق يدركه من يعرف الفرق بين الشراب المختوم والشراب الذي يعني لامسته الأفواه قبل ذلك. ألا تجد فرقا بين هذه زجاجة المياه الغازية التي عندنا في بلادنا في مصر، الذي عندنا ماذا في هذه الزجاجات، في درج هذا يشتريه الإنسان، فإذا انتهى منه، إذا انتهى من شربه يأخذونه ويروح المصنع ويعبوه مرة ثانية. هل هذا يقاس بهذه الزجاجة التي تشربها وتلقيها؟ الفرق واضح. فالمراد الذي ختم على إنائه يعني ما استعمله أحد قبل، وإنما أنت تستعمله ولم يسبق يعني استعمال أحد لهذا الإناء، فهذا معنى مختوم يعني ختم على إنائه، وهذا معناه أنه نظيف تهفو إليه النفوس، هذا قول مجاهد رحمة الله عليه، هذا معنى مختوم يعني ختم على إنائه. القول الثاني وهو قول أبي عبيدة، مختوم كما قال تعالى ختامه مسك، مختوم ختامه مسك، يعني إذا انتهى من شراب هذا الإناء فيجد في أسفل الإناء إيش؟ المسك الذي يكون مترتبا في الأسفل، هذا عبارة عن إيش؟ عن مسك، فيختم شرابه بهذا الإيش؟ بهذا المسك. بيانه إذا أتيت مثلا بعسل وأذبته في الإيش؟ في لبن، وتبقت يعني بقية في أسفل الإناء، فأنت تشرب هذا اللبن المحلى بالعسل، فإذا انتهيت من الشرب وجدت في قاع الإناء إيش؟ هذا العسل، هذا هو الختاء. أي نعم، فهذا ختامه مسك، يعني يكون يعني في قاع الإناء هذا المسك فيختم له به، وهذا قول أبي عبيدة ويدل عليه السياق، لأن الله تبارك وتعالى قال ختامه مسك، ولا مانع من القولين، ولا مانع من القولين لعدم المنافاة، فهو هذا وهذا. وأما عن أول طعامه للجنة فقد دلت الأحاديث في الصحيحين على أن أهل الجنة أول ما يضيفون يضيفون بالحوت وبالنون، والنون هو الثور، وإليك الأحاديث في هذا. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، ولا يؤمن بهذا أهل الدنيا، أهل الدنيا لا يؤمنون بهذه الأحاديث. ألا تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض أخبار من تقدم، لما ركب الرجل على البقرة فالتفتت إليه وقالت ما خلقت لهذا إنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس في المدينة. فإيمان الناس بالأخبار على قدر إيمانهم، وكذلك في قصة الذئب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذئب يتكلم. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. إذا كنت مسافرا ونزلت منزلا تأتي بالدقيق والماء وتعجن وتبسط الإيش؟ الخبزة، كيف تتكفأها؟ هكذا. نحن أنا كنت أرى يعني أمي تفعل هكذا، مرة هكذا ومرة هكذا، وتشد حتى إيش؟ حتى تنبسط هذه الخبزة. فالله عز وجل يصنع خبزة واحدة من هذه الأرض ويتكفأها بيده سبحانه وتعالى، يتكفأها الجبار. وتأمل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بهذا الاسم، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. فتكون خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة، نزل يعني ضيافة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، اليهود أهل علم بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ النزل أول ما يقدر للضيف. قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا إيش؟ أن يسألوا أهل الكتاب، لأن عندهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طيب، ثم قال أي اليهودي ألا أخبرك بإدامهم، هذا الخبز الآن الإدام، ألا أخبرك بإدامهم، الإدام يعني ما يكون مع الخبز حتى يبلع، ألا أخبرك بإدامهم، بالام ونون، بالام ونون. قالوا ما هذا؟ قال ثور ونون، لأن كلمة بالام كلمة عبرية، فاليهود قالها بلغته بالام، فسألوا عن البالام، ومما يدل على أنها عبرية أنهم لم يعرفوها. قال ثور ونون، والنون هو الحوت. يأكل من زائدة كبدهما 70,000، من زائدة الكبد، زائدة الكبد يعني طرف الكبد، ويكون ألذ شيء فيه ولم أجربه. قال النووي رحمة الله عليه النزل ما يعد للضيف عند نزوله. قال ومعنى الحديث أن الله يجعل الأرض كالرغيف العظيم ويكون طعاما ونزلا لأهل الجنة. والنون عندك، هذا غلط، هذا والنون الحوت، والنون الحوت، هذا كلامنا ويرجع إلى صحيح مسلم. النون الحوت معروف حتى بدون الرجوع إلى صحيح مسلم. نعم. والبالام لفظة عبرانية معناها ثور. قال وزائدة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد وهي أطيبها. فهذا حديث أبي سعيد في الصحيحين. وفي البخاري عن عبد الله بن سلام أنه أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قصة عبد الله بن سلام معروفة وقصة طويلة وعجيبة في الصحيحة ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأن عبد الله بن سلام تنقل ذهب إلى الشام وإلى العراق إلى أن هداه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أبوه من عباد النيران، وأنكر سليمان على أنكر عبد الله بن سلام على أبيه عبادة النيران وتنقل النصراني. نعم، هل سلمان، سلمان ولا عبد الله؟ فإذا أنا واهم. فإذا هذه القصة تتعلق بإيش؟ بسلمان. نعم. فسأل عبد الله بن سلام النبي، عبد الله بن سلام طبعا من أحبار اليهود كان في المدينة. نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه أسئلة منها ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال زيادة كبد الحوت، فهذا أيضا في البخاري. وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فالتحفة أول ما يقدم للضيف أيضا. قال زيادة كبد الحوت. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ هذه الضيافة يعني المقدمة، فهذا من أداب الضيافة، من أداب الضيافة أن تقدم للضيف أولا أفضل ما عندك. قال فما غذاؤهم على إثرها بعد هذه التحفة ماذا يأكلون؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها الذي يأكل من أطرافها. سبحان الله. طيب مبحث آخر يتعلق هل ينشأ عن الطعام والشراب في الجنة فضلات؟ لا، لأن الجنة منزهة عن هذا، فلا ينشأ عن الطعام والشراب في الجنة فضلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الجنة: لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبزقون ولا يتغوطون ولا يتبولون. لا يتغوطون ولا يتبولون. فإذا لا ينشأ عن الطعام والشراب فضلات. طيب وين يروح الطعام والشراب؟ فأين تذهب فضلات الطعام والشراب؟ طيب الجواب في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ولا يتبولون ولا يتغوطون، قالوا: فما بال الطعام، فما بال الطعام؟ قال: جشاء كجشاء المسك. مو مثل هذا الجشاء الذي يحفظ في الصلوات ويضيع علينا صلاتنا. سبحان الله، إذا الناس لم يلتزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل منهم كل يعني ما يكون فيه ضيق وأذى للناس. فالجشاء هو هذا، الجشاء هو خروج الهواء من المعدة إثر الطعام. فأهل الجنة يعني يكون جشاؤهم كالمسك، فيأكلون ويشربون ثم يتجشؤون فيكون جشاؤهم كالمسك. فإذا هذه واحدة. فإذا المخرج الأول إيش؟ جشاء كالمسك، هذا واحد. طيب هل هناك طريقة أخرى؟ نعم، الثانية: رشح يفيض من أجسامهم. رشح عرق يعني يفيض من أجسامهم. والدليل على هذا ما ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 3739 3739. والحقيقة أنا أنصح نفسي وإياكم بقراءة صحيح الترغيب والترهيب، بل الإنسان يعني يقرأه مرات ومرات. هذا كتاب عظيم، رحمة الله على الحافظ المنذري، فقد أملى هذا من حفظه ثم نخله الشيخ الألباني رحمة الله عليه وميز صحيحه من ضعيفه. فينبغي اقتناء مثل هذا الكتاب صحيح الترغيب والترهيب والقراءة فيه بين الآن والآخر. هو كتاب عظيم جدا، وهو كما يقال يعني اسمه يطابق مسماه ولفظه يطابق معناه، فعلا الترغيب والترهيب، ترغيب وترهيب. لأن الترغيب والترهيب يعني كالشيئين اللذين يسوقان الإنسان إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. الإنسان بحاجة دوما إلى أن يرغب وأن يرهب. فالمهم في هذا الحديث 3739، جاء رجل من حديث زيد بن أرقم، جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ وفرق بين هذا اليهود وبين اليهود الآخر الذي كان يأتي محدثا بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فجاء متعنتا، وأما هذا فجاء متعنتا. قال: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. يأكل ويشرب ويجامع كقوة 100 رجل. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا، هذا هو الشاهد، تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه، فإذا تجشأ ورشح جسمه وفاحت منه رائحة المسك ضمر ايش؟ ضمر بطنه. في رواية أخرى أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقر لي بهذا خصمته. فاليهود يقول يعني إن أقر لي النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون خصمته، فذكر يعني مثل ما ذكرنا. مبحث آخر: لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون ويمتشطون؟ لماذا يأكلون ويشربون ويمتشطون؟ كان يمكن أن يكون مثلا حياتهم في الجنة هكذا، خاصة أنه ليس هناك فضلات ولا شيء، فقد يقول قال يعني: فما الداعي إلى الطعام والشراب؟ فأجاب القرطبي عن هذا فقال: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دافع ألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع. عجيب هذا، ليس أكلهم عن جوع، يعني هو لا يجوع فيطلب الأكل، ليس أكلهم عن جوع، ولا شربهم عن ظمأ، ولا تطيبهم عن نتن، وإنما هي لذات متوالية. ثم قال: ألا ترى قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإذن هم لا يجوعون ولا يظمأون، فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ. وأما عن آنيتهم فكما قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، فاجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة، فهي صافية كالزجاج وبيضاء كالفضة. وهذا شيء عجيب، بيضاء كالفضة ومع ذلك صافية، يرى ما فيها، يرى ما فيها من الشراب. والفرق بين الأكواب والأباريق والكؤوس ما يلي: أن الكوب ما لا أذن له ولا عروة ولا خرطوم، الكوب هكذا ليس له أذن ولا عروة ولا خرطوم يصب منه الماء. وأما الإبريق فهو الذي له يعني أذن وعروة وخرطوم. وأما الكأس فلا يطلق على الكأس كأس إلا إذا كانت مليئة، إلا إذا كانت مليئة. مبحث آخر يتعلق بلباس أهل الجنة وحليهم ومباخرهم. قال الله تبارك وتعالى: ولباسهم فيها حرير، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وحلوا أساور من فضة. قال: ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضر من السندس والاستبرق، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس، وهنا فائدة تتعلق بقوله عاليهم. أولا، لماذا عالية؟ لماذا هو منصوب؟ في خلاف بين أهل اللغة وابن القيم رحمة الله عليه في الحادي، يرجح أنه منصوب على الظرف، وهو كذلك، عالية يعني فوقهم، عاليهم يعني فوقهم، فهو منصوب على الظرف. قال ابن القيم: وتأمل ما دلت عليه هذه اللفظة من كون اللباس ظاهرا بارزا عاليهم، يعني فوقهم، يجمل ظواهرهم، ليس بمنزلة الشعار الباطن. الشعار هو ايه؟ الشعار هو الثوب الذي يكون ملامسا للايش؟ للجلد. والدثار الذي يكون ايش؟ فوق. فمثلا لو لبست هذا القميص بدون فانيلا وشيء فهذا يسمى ايش؟ شعار. فإذا لبست فوقه العباءة فهذه تسمى ايش؟ دثار. فابن القيم يقول عاليهم يعني هذه الثياب يعني كالايش؟ كالدثار ظاهرة. عاليهم يعني فوقهم، فهي ظاهرة وزينتها ظاهرة. وذكرنا لكم قبل ذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعل الصحابة يتعجبون من لينه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد في الجنة خير أو أفضل من هذه. فإذا عرفنا ثياب لأهل الجنة من حرير وكذا. وأيضا فإذا عندنا الثياب هذه واحد. الشيء الثاني الخمار للإيش؟ للنساء. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الحور العين قال: ولا نصيفها، نصيفها أي خمارها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. شيء آخر يتعلق بالتيجان، التاج. هذه التيجان لمن؟ أولا للشهيد، هذا معروف لديكم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يخص به الشهيد قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار. طيب، ومن يوضع على رأسه التاج أيضا؟ تقول: وكذا صاحب القرآن، وكذا صاحب القرآن. وهذا الحديث إسناده حسن ويصح بشواهده، هذا حديث إسناده حسن ويصح بشواهده. وذكره الشيخ الأرناؤوط في تحقيق المسند برقم 22950. كيف؟ الذي حقق المسند شعيب. طيب، إيش الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. هذا في صحيح مسلم، بداية الحديث في صحيح مسلم. الذي يهمنا منه قال: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. من صاحبه؟ بس أي هذا هو، هذا صاحبه الذي إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيلقاه القرآن كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك. فيقول له القرآن: أنا الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته. شوف التجارة هذه، وإن كل تاجر من وراء تجارته، صحيح. وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. ويكتى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، إلى آخر الحديث في المسند 22950. ما وقفت للشيخ الألباني؟ ها؟ مشهور عندكم؟ عشان يعني الشيخ الألباني ما تكلم عليه؟ المهم أن إسناد الحديث يعني حسن، فيه رجل يعني صدوق وله شواهد، فنحن نقبل يعني من هؤلاء الجماعة. أنا نظرت في الإسناد، الإسناد فعلا حسن، يعني إسناده حسن، وهم قالوا ويصح بشواهده، وراجع تحقيق المسند 22950. وإن وقفنا في يوم من الأيام على كلام للشيخ الألباني ننظر فيه إن شاء الله. وأما عن فرش أهل الجنة، وأما عن فرش أهل الجنة، فعندنا هنا يا جماعة ألخص لكم ستة أشياء: عندنا سرر، وعندنا نمارق، وزرابي، ورفرف خضر، وعبقري حسان، وأرائك. نريد أن نعرف شيئا عن هذه الأشياء. فأما السرر فوصفها الله تبارك وتعالى بأوصاف أنها مرفوعة، وكونها مرفوعة كما يقول ابن القيم معناه بالظهائر. هذا كلام من؟ كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب عنه بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر قوله تعالى: بطائنها من استبرق، قال: هذه البطائن قد أخبرتم بها فكيف بالظهائر. هذا برقم 3746 بإسناد حسن عن ابن مسعود. فإذا هي مرفوعة، بطائنها من استبرق، فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، وأنها موضونة. إيش معنى موضونة؟ وضن، يضن من باب وزن. عارف يعني من باب وزن؟ يعني وزن يزن، وضن يضن، وهذا معناه ثنى الشيء بعضه على بعض وضاعفه. ثنى الشيء بعضه على بعض وإيش؟ وضاعفه. وهذا يعني يرى في الصناعات، الشيء إذا ثني بعضه على بعض وضعف فيكون أشد متانة وإحكاء. فأصل هذه الكلمة ثنى الشيء بعضه على بعض وضعفه. قال ابن القيم في الحادي صفحة 305: وإذا كنت تطلب بلاد الأفراح فاقرأ هذا الكتاب، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، حاد الأرواح. وأما الذين غلبت جسومهم على أرواحهم فهو لا يفيدهم. أول شيء نقول له غلب الروح على الإيش؟ على الجسد، وبعدين اقرأ الكتاب. وإلا إذا قرأت الكتاب وجسمك غالب على روحك فستجد صدود وسدود. قال ابن القيم: منسوجة بقضبان الذهب، مشتبكة بالدر والياقوت. منسوجة بقضبان الذهب، مشتبكة بالدر والياقوت. فإذا هي منسوجة مرة ومرة حتى صارت إيش؟ موضونة. ووصف الله تبارك وتعالى الجالسين عليه بأنهم إيش؟ متقابلون. وهذا من تمام النعيم والأدب. فهذه السرر، وجمع، والسرر جمع إيش؟ جمع سرير. طيب، وأما النمارق فمفردها نمرقة، والنمرقة المخدة، هكذا تشكيلها المخدة. ولماذا سميت مخدة؟ لأن الخدة يوضع إيش؟ يوضع عليها. هذه النمارق. طيب، وأما الزرابي فهي البسط، البسط مثل سجادة أو شيء، ومفردها زربية. وأما العبقري فمفرده عبقرة، وهو نوع من البسط الجياع، وإنما سميت كذلك لأنهم كانوا إذا بالغوا في حسن شيء نسبوه إلى عبقر، كانوا يعتقدون أن عبقر هذا وادي الجن، فإذا وجدوا شيء يعني مبالغ في الحسن وعجيب يقولون هذا عبقري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش في شأن عمر، فما وجدت إيش عبقريا يثري فريه. فالمهم أن الشيء البالغ في الحسن العجيب ينسب إلى عبقر. والرفرف ذكرنا قبل أنها يعني بسط أيضا. وأما الأرائك فأنا أول مرة أعرف هذا الشيء، الفرق بين الأريكة والسرير، تعرف الفرق يا شيخ؟ ها لا أنت بعدتها، تعرف الفرق بين الأريكة والسرير؟ قل. سموها ايش؟ كله، واحنا نسموها ناموسية. شو سموها؟ ما عندكم؟ كيف؟ طيب ما هي الأسرة يعني. فالمهم الفرق بين السرر والأرائك ما يلي. قال ابن القيم في الحادث صفحة 306: عندنا ثلاثة أشياء، سرير وفراش عليه وحجلة فوقه. إيش الحجلة؟ هو يسميها الباشخانة، سموها بشخانة، ها تركية بشخانة، إيه فهذه تسمى الحجلة. فعندنا سرير وفراش عليه وحجلة فوقه. قال: والأريكة لا تكون أريكة حتى تجمع ذلك كله، فلا تكون أريكة حتى تجمع ذلك كله، يعني سرير مفروش وعليه الإيش الحجلة، والحجلة يعني مثل هذا يعني ثوب، ويكون له فتحة ويزر بأزرار. ولذلك جاء في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين كتفيه أنه مثل إيش مثل زر الإيش الحجلة، مثل الزرار يعني، هذا الذي يعني لو تصورنا أن الحجلة لها طرفين هكذا فيكون فيها يعني زر هنا وله عروة وهكذا إلى آخره. فالمهم أن الأريكة لا تكون أريكة حتى تجمع ذلك كله. قلت في حديث أبي اليسر عند الإمام مسلم برقم 3006، حديث طويل ما شاء الله وجميل، حديث أبي اليسر، الحديث هذا يجمع عدة قصص. أوله أن الوليد بن عبادة، عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي. عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت صحابة، فهذا الولد سمي باسم جده عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، خرجوا يطلبون العلم، فلذلك شرفهم الله تبارك وتعالى. وأما نحن الآن فنحن نخرج نطلب الإيش نطلب الدنيا، واسمها يعني يدل على معناها وعلى ما فيها. قال: خرجنا نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، فأول ما لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له عليه بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، فسألوه: ليش هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون. ولأن يأخذ الآن من دنياي خير من أن يأخذ من حسنات، هكذا قال أبو اليسر. قال ومع غلامه صحيفة مطوية. قال وما هذه الصحيفة؟ ووجدوه مغضبا، وجدوا أبا اليسر مغضبا. قالوا يعني ما لنا نراك مغضبا ومع غلامك هذه الصحيفة؟ قال كان لي دين على فلان فذهبت أطلب هذا الدين، فخرج ابنه ابن الرجل قال أين أبوك؟ قال لما سمعك دخل أريكة أمي. هذا هو الشاهد، لما سمعك دخل أريكة أمي. دخل إيش؟ يختبئ، وهو لا يختبئ في الأريكة إلا إذا كان عليها الإيش؟ إلا إذا كان عليها الحجلة. فهذا مما يدل على أن الأريكة لا تكون أريكة إلا إذا كان عليها هذه الحجلة. الشاهد أنه قال إيش؟ دخل أريكة أمي، فناداه أبو اليسر قال له أخرج إلي فقد علمت أين أنت. الولد خبره قال يعني إن أبي دخل أريكة إيش؟ أمي. فالمهم أنه خرج إليه قال ما حملك على هذا؟ فقال له يعني أخاف أن أحدثك فأكذب أو أن أعدك فإيش؟ فأخلف. وأخبره أنه في حالة عسر، فقال له الله؟ قال الله. فجاء بالصحيفة ومحى اسمه، محى اسمه، محى دينه، وقال له إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضى عنه أظله الله في ظله. من أنظر معسرا أو وضى عنه أظله الله في ظله. فسبحان الله، والله نحن بدون أخبار هؤلاء يعني فعلا نكون كالبهائم، ولا حياة لنا ولا سعادة لنا إلا بأن نتدارس علم هؤلاء. طيب، مبحث آخر يتعلق بخدم أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون. ما معنى مخلدون؟ مخلدون كما قال ابن كثير رحمة الله عليه لا على حالة واحدة لا يتغيرون عنها، صفتهم وحالتهم ثابتة، هذا معنى مخلدون. ومنهم من قال مخلدون يعني مخرصون، مخرصون يعني في آذانهم الخرص والحلقة والسخاء، ولا مانع من هذا لأنه لا تعارض أيضا. وإلا فالأصل مخلدون يعني باقون على حالة إيش؟ على حالة واحدة. وما أحسن ما وصفهم الله تبارك وتعالى، فقال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. عندما يتنقلون لخدمة أهل الجنة حسبتهم لؤلؤا منثورا، فلا وصف بعد هذا الوصف. ولذلك قال المؤلف ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا. وهؤلاء الولدان المخلدون أنشأهم الله تبارك وتعالى في الجنة كما أنشأ الإيش؟ الحور العين. فإذا هم من خلق الجنة، أنشأهم الله تبارك وتعالى كالحور العين. وذهب بعض أهل العلم أن الولدان المخلدين هم الذين يموتون صغارا من أبناء المؤمنين أو المشركين، هم الذين يموتون صغارا. يقولون هؤلاء الذين يموتون صغارا يكونون إيش؟ يدخلون الجنة ويكونون خدم لأهل الجنة. إيش رأيك في هذا القول على فترتك بدون علم ولا شيء؟ إيش رأيك في هذا القول أن هؤلاء الصغار يدخلون الجنة ويكونون خدم لأهل الجنة؟ إن شاء الله واحد فيكم سيجيب، ربما بالفطرة السليمة يجيب.
خلي الأحاديث، أنا أسألك الآن. ها؟ أحسنت. الذي يدخل الجنة من تمام النعيم أن يكون إيش؟ مخدوما لا خادما. الذي يدخل الجنة من تمام النعيم عليه أن يكون إيش؟ أن يكون مخدوما لا خادما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم. وأما ما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1468، صححه الشيخ 1468: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. فقد تكلم ابن القيم على هذا الحديث في الحادي صفحة 310، وذكر طرق هذا الحديث وقال: وهذه الطرق كلها ضعيفة. وأنا مع ابن القيم في هذا الحكم، فإذا هذا الحديث طرقه كلها ضعيفة. وأنت إذا تأملت في بحث الشيخ تجد أن هذه الطرق لا يقوي بعضها بعضا، فلا يصح هذا الحديث، بل هو حديث منكر لمخالفته ما هو معلوم أن من تمام نعمة الله تعالى على من يدخل الجنة أن يكون مخدوما لا خادما كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. فهذا الذي يبدو لي والله أعلم، ونقلت لكم ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. فإذا الولدان المخلدون يعني خلق من خلق الجنة ينشئهم الله تبارك وتعالى، والمفروض طالب العلم يعني يتعود ويتعلم سعة الصدر ويقرأ من هنا ومن هنا ولا يكون مقلدا، فبئس التقليد. الشيخ الألباني إمام يعني هذا القرن ومجدد هذا القرن، لكن ليس معصوما، وهو الذي علمنا ألا نقلد رحمة الله عليه. فما ينبغي الإنسان أبدا أن يكون مقلدا. فإذا وجدت مسألة أو حديثا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه أو مسألة فقهية فلا تكن ألبانيا. وهو نفسه رحمة الله عليه لما كانوا المخالفون له يستدلون عليه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الحمد لله لسنا تيميين، يقول الحمد لله نحن لسنا تيميين، وهكذا. فهذا ما أردت أن أنبه عليه فيما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. كيف؟ الصغار يحضر مبحث آخر يتعلق بسوق أهل الجنة. سوق أهل الجنة، فروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا. والسوق هو مجمع يجتمعون فيه، مكان يجتمعون فيه. وهذا مما يدل على يعني على معنى السوق، سوق يعني الناس يساقون إليه أو يأتون إليه. فهم في الدنيا يأتونه من أجل التجارة والبيع والشراء، وأما في الجنة فإنما يأتونه للاجتماع، فهذا هو السوق. إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، يعني تقديرا، وإلا فليس هناك يعني ليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار كما ذكرنا قبل، وإنما هم يعرفون هذا بنور يبدو من عند العرش أو بإرخاء السطور وغير ذلك. نعم. قال: فتهب ريح الشمال. ريح الشمال، وخص ريح الشمال لأنها ريح المطر عند العرب، فهي ريح طيبة كانوا يستبشرون بها. ريح الشمال كانت تهب عليهم من جهة الشام فتأتي بالمطر، فتحثوا في وجوههم وثيابهم، تحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. وموجود في صحيح الترغيب والترهيب يعني ذكر هذا السوق وأنهم طيب، فإذا خلينا في الريح. الأحاديث موجودة في صحيح الترغيب والترهيب، فالمهم أن هذه الريح عندما تهب فتحثوا في وجوههم وفي ثيابهم فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فإذن هذه سوق الجنة. مبحث آخر يتعلق باجتماع أهل الجنة وأحاديثهم، يجتمعون ويتحدثون، وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل، قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، متقابلين يتحدثون. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فيذكرون نعمة الله عز وجل عليه. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فلم يذكروا إلا إيش يا أخي؟ الدعاء، لأن الدعاء هو الإيش؟ العبادة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن ذلك تذكرهم لأهل الشر كما قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب كافر يقول وإنك لمن المصدقين، من المصدقين بأن بهذا اليوم وبنعيم الجنة وبعذاب النار، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون يعني محاسبون ومجزيون. قال هل أنتم مطلعون، هذا رفيقهم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون، تعالوا وانظروا إلى حال هذا المكذب في جهنم، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في وسطها، قال تالله إن كدت لتردين يعني تهلكني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فاعلموا أيها الإخوة خطر الصديق على الصديق، تالله إن كدت لتردين، فإذا اتخذت صديقا فاسقا فهو يعرضك للردى والهلاك، يعرضك للردى والهلاك. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهذا حديث يعني أهل الجنة وأنهم يتذكرون حالهم وعبادتهم، ويتذكرون أيضا يعني بعض المواقف لأهل الشر. وأما عن أمان أهل الجنة، عن أمان أهل الجنة، جاء في بالي يوم وأنا أول ما ركبت الطائرة قلت يعني هل إذا دخلني الله عز وجل الجنة يكون فيها طيارة وأركبها؟ فكنت أنظر إلى هذه الطائرة وأتعجب منها وكيف يعني يقودونها، فجاء على بالي هذا. فلما قرأنا هذا المبحث تذكرت يعني هذا الذي خطر على بالي. فمن أمان أهل الجنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عنده رجل من أهل البادية. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم وعنده هذا الرجل؟ قال: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. استأذن ربه في الزرع يعني أن يزرع في الجنة. قال: يا رب إذن لي أن أزرع في الجنة. إن أحدا أو إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. فقال له: ألست فيما شئت؟ أنت في الجنة، لماذا تزرع؟ ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب الزرع. فبذر فبادر الطرف نباته، يعني بادر نباته الطرف، يعني غمض وفتح وجد الإيش؟ الزرع موجود. فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. في لحظة واحدة أصبح عنده أمثال الجبال من الإيش؟ لو كان زرع مثلا قمح أو رز أو غير ذلك. هذا في صحيح البخاري. ولا يؤمن بهذا إلا الإيش؟ إلا المؤمنون. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم، خذ هذا الزرع الذي تمنيته، فإنه لا يشبعك شيء، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي طبعا أنا في اعتقادي أنه كان سكران مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتحدث، لأن حديث عجيب. فيمكن أحيانا إذا كان الحديث عجيب ممكن إنسان خلاص لو طعم هو مع الذي إيش؟ مع الذي يحدثه. فقال هذا الأعرابي: والله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا. هذا الذي تمنى إما قرشي أو أنصاري. فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمنية. أمنية أخرى: الذي يتمنى الولد في الجنة. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. وأما عن نساء أهل الجنة فزوجة العبد إذا كانت صالحة فهي زوجة له في الجنة. والدليل على هذا ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل: زوجته إذا كانت صالحة فتكون زوجة له في الجنة. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح. قال: ومن صلح شرط، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فاشترط الله تبارك وتعالى الصلاح في الآباء وفي الذرية وفي الأزواج. وقال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم. ايه، كيف الذرية تشبه الأزواج؟ لا، الذرية تطلق على الأبناء وعلى الآباء، أما على الأزواج ما أعتقد. طيب، ثلاث آيات ما تكفيك؟ طيب، وهنا مسألة، وهي أن المرأة لآخر أزواجها. المرأة لآخر أزواجها، إذا تزوجت امرأة يعني بأكثر من رجل بعد أن يموت طبعا أو يفارق، فهي لآخر أزواجها. وفي ذلك أحاديث يعني يشد بعضها بعضا، ذكرها الشيخ الألباني في الصحيحة 1281، في الصحيحة 1281. فمنها أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطب أم الدرداء فأبت أن تزوجه، فأبت أن تزوجه، وقالت سمعت أبا الدرداء يقول، وأم الدرداء هذه كانت فقيهة عالمة، سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها. وأيضا عن عكرمة أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام وكان شديدا عليها، فأتت أباها فشكت ذلك إليه فقال يا بني اصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. وأيضا جاء عن حذيفة أنه قال لزوجته إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. ولذلك نعم، ولذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن من بعده لأنهن أزواجه في الآخرة، لأنهن أزواجه في الآخرة. يبقى إن شاء الله المرة القادمة آخر درس في هذا الكتاب المبارك، ويكون بداية الكلام فيه على الحور العين إلى أن ننتهي من هذا الكتاب. فإذا انتهينا منه يكون انتهى الكلام على قوله تعالى مالك يوم الدين. إن شاء الله تعالى عندما نرجع من الإجازة نبدأ في بيان قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.